إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد، فقال رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد في شيوعه بقيد لفظي، فمثال المطلق كلمة رقبة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ومن المطلق الفعل في سياق الأمر نحو: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن معناه أوجدوا إحسانا. وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له أو أوصاف، وذلك بتقليل ما يصدق عليه إذا كان نكرة، كما في قوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة، لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان. وقد تكون النكرة مطلقة من وجه مقيدة من وجه آخر، فالرقبة في هذه الآية مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، فتحرير رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة. ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارة القتل. وأما حكم كل من المطلق والمقيد، فالمطلق يعمل به على إطلاقه، ففي هذا المثال مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة بأي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة. ومقتضى المقيد ألا تبرأ إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافرة، لأن الرقبة قيدت بالإيمان، فمقتضى المقيد أن لا تبرأ بما اجتمعت فيه كل القيود، بل ما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافرة. وأما حمل المطلق على المقيد فقد مر في مبحث الخاص والعام أن الخاص يقدم فيما إذا ورد العام والخاص متفقين في الحكم، فيحمل العام على الخاص، فكذا يقدم المقيد على المطلق إن ورد في موضعين في حكم واحد مبني على سبب واحد، لأن من عادة العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروه إذا أوردوه مرة أخرى بترك بعض القيود اكتفاء بالبيان في الموضع الأول، فهذا من عادة العرب في كلامهم. ومنه في القرآن العظيم: من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي موضع آخر: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فقيد الدين بعدم المضارة به في موضع وأطلق في الموضع الآخر، فيعتبر القيد في الموضعين، فلا يقدم من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورثة. ومن هذا النوع في السنة حديث: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. قيدت الأضحية في أحاديث أخرى بكونها سليمة من كسر القرن وقطع الأذن والمرض والهزال، ولا يقال هنا إنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، إذ لو عملنا بالمطلق لكان ذلك إلغاء للبيان الذي ورد في المقيد زيادة على البيان الأصلي، ولكان الإطلاق ناسخا للقيد ولا داعي إلى النسخ هنا. ونتيجة حمل المطلق على المقيد ألا تصح الأضحية إلا بشرط السلامة في المثال المذكور. فإن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين أو في حكم واحد مبني على سببين مختلفين لم يحمل أحدهما على الآخر، فحمل المطلق على المقيد له قيود وله شروط. إن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين أو في حكم واحد مبني على سببين مختلفين لم يحمل أحدهما على الآخر. فمثال اختلاف الحكمين مع اتحاد السبب قول الله تبارك وتعالى في آية كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قيد الصيام بكونه قبل التماس وبكونه متتابعا وأطلق عن ذلك الإطعام، فوجب في الصيام إيقاعه متتابعا وقبل الجماع، وجاز في الإطعام أن يكون متقطعا، وجاز فيه التأخير، لأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلاف الحكم، وهو وجوب الصيام في الحالة الأولى ووجوب الإطعام في الثانية وإن اتحد السبب وهو الظهار. هذا مثال لاختلاف الحكمين مع اتحاد السبب. ومثال عدم حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم ما تقدم في الرقبة قيدت في كفارة القتل بالإيمان فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة، وأطلقت في كفارة الظهار واليمين فتجزئ الكافرة، ولا يحمل أحد النصين على الآخر لاختلاف السبب وهو القتل في الأولى والظهار في الثانية ولو اتحد الحكم، وهو هنا وجوب اعتاق الرقبة. فهذا مثال عدم حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم. ومن هذا النوع قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع آخر الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتغسل الأيدي في الوضوء إلى المرافق وتمسح الأيدي في التيمم إلى الرسغين. ولا يحمل المطلق هنا على المقيد، وذلك أن سبب الحكم مختلف، الأولى في الوضوء والثانية في التيمم، وهنالك ما يقال له القيود الكاشفة. فالأصل في القيود أن تكون للإخراج كما تقدم في الأمثلة، وقد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج، وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء. مثاله قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فليس عن ذلك جواز دعاء إله آخر به برهان، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وكما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلا يعني ذلك أنه يجوز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك، احتجاجا بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فيقول: هي لم تكن في حجري ولم تتربى في حجري، أي لم يقم هو بتربيتها، وإنما هذه صفة كاشفة أو قيد كاشف يراد به الكشف عن حقيقة الشيء ولا يراد به الإخراج. فهذا القيد الكاشف الوارد في الكلام لا يراد به الإخراج، وإنما يراد به الكشف عن حقيقة الشيء، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلا يقولن قائل: ولكن هذه الربيبة لم أقم على تربيتها ولم تتربى في حجري فيحل لي نكاحها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فيكون هذا من باب البيان لمعنى الربيبة بما يعرفه المخاطبون. فهذا يقال له القيد الكاشف، ومعرفته مهمة كالصفة الكاشفة، لأن كثيرا من الناس يحدث عنده كثير من الخلط لعدم التمييز بين القيد الكاشف وغيره. فهذا لا يراد به الإخراج، وإنما يراد به الكشف عن حقيقة الشيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمطلق والمقيد فقال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. فمثلا إذا قال: إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، ثم جاء نص آخر: من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة، ثم جاء نص آخر: من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة، يقول: فإننا نقيد المطلق لأن السبب واحد والحكم واحد. إذا كان السبب واحدا وكان الحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق. هذا إذا كان السبب واحدا وكان الحكم واحدا، فإنه يقيد المطلق بالمقيد بالاتفاق. أما إذا لم يختلف السبب واختلف الحكم فهل نقيد هذا بهذا أو لا؟ مثاله: وضوء وتيمم، سببهما الحدث في آية الوضوء، قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم قال: وأيديكم منه، لم يقل إلى المرافق، فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ وأيديكم منه هذا مطلق، وأما في قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، فهذا مقيد، فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ الجواب لا، لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. فالسبب الحدث ولكن الحكم مختلف، وعليه فلا يقيد المطلق بالمقيد. ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. إذن الثاني إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد، والثالث إذا اختلف السبب واتفق الحكم فهل يقيد أم لا؟ الجواب يقيد. ومثال ذلك ما أشار إليه الناظم رحمه الله: تقييد عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل، حيث قال تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا مطلق أو تحرير رقبة. وأما في كفارة القتل فإن الرقبة قيدت بالإيمان وتحرير رقبة مؤمنة، فهل يحمل هذا على هذا ويقيد المطلق بهذا المقيد؟ هل نقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الأيمان كما قيدت بالإيمان في كفارة القتل أو لا؟ الناظم المصنف رحمه الله يقول: نعم يقيد، لأن الحكم واحد، فإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد. فنقول: أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. فهذه 3 أقسام: إذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق، وأما إذا ما اختلف الحكم ولم يختلف السبب، إذا كان الحكم مختلفا وكان السبب واحدا فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى فيما يتعلق بالتيمم والوضوء: والسبب واحد، لم يختلف السبب ولكن اختلف الحكم، كما في قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، والسبب الحدث، وفي آية التيمم: والسبب واحد وهو الحدث، وأيديكم منه، هل نقيد المطلق بالمقيد؟ الجواب لا، لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. وأما إذا اختلف السبب واتفق الحكم فهل يقيد المطلق بالمقيد أو لا؟ الجواب يقيد، فهذه 3 أقسام. وبقي عندنا الآن القسم الرابع، وهو إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا، فهذا بالاتفاق كالقسم الأول. ومثال هذا القسم الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيد؟ من جر توبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقيدها هنا بالخيلاء. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء كما في الحديث الأول أو لا نقيده؟ الجواب لا نقيد، لأن السبب مختلف والحكم مختلف أيضا، فبالاتفاق لا يقيد المطلق بالمقيد، لأنه اختلف السبب واختلف الحكم معه. أما السبب في من يعذب بالنار فهو إرخاء الثوب إلى أسفل من الكعبين، عقوبته أن يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول من جر ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة أو الحكم مختلفة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيد بكونه خيلاء؟ الجواب نعم، لأن الحكم واحد فيقيد. فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم على أربعة أقسام: الأول اتفق السبب والحكم، الثاني اتفق السبب دون الحكم، الثالث اتفق الحكم دون السبب، الرابع السبب والحكم اختلفا. فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق السبب والحكم قولا واحدا، ولا يقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. فإذا اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على القول الراجح، وقيل يقيد، وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به، وقد مرت الأمثلة على ذلك بحول الله وقوته. فيحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق قولا واحدا، ولا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا، فهذان القسمان لا اختلاف فيهما. يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق قولا واحدا، ولا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. فإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح، وقيل يقيد به، وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد. قول الناظم رحمه الله: مهما وجد، يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد كل يقيد به. فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يلبس المحرم، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والحديث في الصحيحين، وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة. وفي خطبة عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، وهذا في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. إن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، لأنه في حديث ابن عمر مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة، ماذا يلبس المحرم؟ قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي خطبة عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ لأن الحكم واحد الآن والسبب واحد، السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد وهو لبس الخفين لمن لم يجد النعلين. اختلف العلماء فقال بعضهم: لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لأن القاعدة إذا اتفق السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد. وقال آخرون: لا يجب، لأن هذا من باب النسخ، فمتقدم ومتأخر، فهذا من باب النسخ، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر، ولأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وأما هذا ففي عرفة، وأيضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يتصور، وحديث ابن عمر الذين سمعوه هم أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحديد وعدم سماعهم وتأخر الحديث، فكل ذلك يدل على أن التقييد منسوخ، وهذا القول أفقه من القول الأول، والقول الأول له مستند، والقول الأول هو حمل مطلق على المقيد على حسب القاعدة، لأن السبب والحكم قد اتفقا، فالسبب الإحرام وأما الحكم فهو القطع، لا بد هاهنا من القطع حملا للمطلق على المقيد. السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد هو لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، هذا له مستند وهو القاعدة أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه لا بد من حمل المطلق على المقيد. ولكن بهذه الاعتبارات التي مرت من تأخر الحديث الثاني الذي فيه الإطلاق عن الأول الذي كان فيه القطع، ثم لأن الثاني كان في مشهد عظيم وأكثر الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعوا كلامه في المدينة، لأن الأول كان قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة، وأما الثاني الذي فيه الإطلاق فإنما كان بعرفة، فهذا كله يدل على أن الثاني ناسخ للأول. فمن صار إلى النسخ فله وجه، ومن قال بحمل المطلق على المقيد فله وجه لأنه يسير على القاعدة التي مر ذكرها، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. فالآن لما ذكر رحمه الله التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص إخراج بعض أفراد العام من العموم، لما ذكر رحمه الله التخصيص ذكر ما يحصل به التخصيص، فالتخصيص يحصل بالآتي: أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص القرآن بالقرآن، تأتي آية عامة ثم تخصص بآية من القرآن المجيد، ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وظاهر الآيات العموم، وأنها تشمل كل مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فظاهر الآية العموم وأنها تشمل كل مطلقة. ولكن قال ربنا تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتكون الآية مخصصة بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تخصص الآية الأولى بالثانية، فالآية الأولى ظاهرها العموم والمطلقات، فيدخل في المطلقات أولات الأحمال لأن الظاهر العموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيدخل أولات الأحمال. ولكن ذكر ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى أولات الأحمال، فقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتخصص الآية الأولى بالآية الثانية، وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص من وجه. فهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. ثم ذكر الثاني مما يخصص وهو السنة: وسنة بسنة تخصصوا. والسنة أيضا تخصصها السنة، يعني يرد لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ خاص يخصصه، ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقط السماء العشر. فهذا لفظ عام في الكمية وفي النوعية، فيما سقط السماء العشر، في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا، وفي النوعية يعني ثمرا كان أو بطيخا أو أي شيء. ولكن أتى حديث آخر يخصص هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فخصص الآن فأخرج ما دون الخمسة ليس فيه زكاة، ما دون الخمسة سقته السماء لكن ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب، فهذا تخصيص سنة بسنة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر هذا عام يشمل القليل والكثير ولا يتقيد بقدر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة خصصه، وما دون الخمسة سقته السماء لكن ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب، فهذا تخصيص سنة بسنة. وكذلك في النوعية، الحديث الثاني خصص الأول، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو سق تفيد أنه لا زكاة فيما لا يوسق، التوسيق التحميل يعني فيما يقال ويوسق على الإبل والبطيق وشبهه ليس كذلك، فيكون أيضا مخصصا للنوع، فهو مخصص للنوع ومخصص للكمية معا. فإذا تخصيص القرآن بالقرآن وهو واضح، وتخصيص السنة بالسنة أيضا وهو واضح، لأنها تخصيص للدليل بمثله. قال الناظم رحمه الله: وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. وخصصوا بالسنة الكتاب، المخصص السنة، فهي قد خصصت الكتاب كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني إذا ماتت المرأة ولها زوج فله النصف، هذا عام يشمل الموافقة في الدين والمخالف، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه السنة خصصت القرآن. فإن قيل: كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه؟ فالجواب: أما قول القائل وهي دونه فهذا فيه تفصيل. أولا، إن أراد هي دونه في الثبوت فهذا حق، لأن القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف، لكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام. فقول القائل وهي دونه ليس على إطلاقه، إن أراد في الثبوت فمسلم، لأن القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف، ولكن إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام. إن أراد أيضا وهي دونه بحسب المتكلم بالسنة أو المتكلم بالقرآن فهو صحيح، لكن من حيث الحكم الذي هو محط البحث فالقرآن والسنة سواء، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التفريق، من كون الإنسان لا يعمل بما ثبت في السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته، يعني على سرير وعليه قبة ومفخم وهو متكئ يأتيه الأمر من أمري، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه وهو متكئ على أريكته فيقول: لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه، فيرد ذلك كبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث عن المقدام بن معدي كذب رضي الله عنه، وحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا من حيث الحكم الذي هو محط البحث فالقرآن والسنة سواء، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما ولا يجوز التفريق بينهما. وأما أن السنة مثل القرآن في الثبوت فلا، فالقرآن كله متواتر، وأما السنة فمنها المتواتر ومنها دون ذلك. وأيضا من حيث المتكلم بالقرآن والمتكلم بالسنة، فالمتكلم بالقرآن هو الله، والمتكلم بالسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من حيث الحكم فهما سواء. إذا ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام، وإذا كنت لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فلا يمكن أن ننكر حكمه الذي حكم به، هما سواء. إذن القرآن يخصص بالسنة كما مر. ففي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، المعنى أنه إذا ماتت المرأة ولها زوج فله النصف، هذا عام، فيشمل الموافقة في الدين والمخالفة فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصصت سنته هذا العموم، كما في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث في الصحيحين. قال الناظم رحمه الله وعكسه استعمل يكن صوابا. عكسه يعني به رحمه الله تخصيص السنة بالقرآن، هذا قليل جدا، وقد مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والحديث في الصحيحين. هذا عام، أن أقاتل الناس، كل الناس، النصارى واليهود والمشركين والملحدين، ولكن هذا مخصص بالقرآن لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأما في الحديث فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا معناه أنه حتى ولو أعطوا الجزية فإنهم يقاتلون. أما السنة فقد أتى فيها هذا العموم، وأما الكتاب فقد خصص هذا العموم في السنة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا تخصص السنة بالقرآن، وهذا قليل، وهذا مثاله، فالآية خصصت الحديث. ومثال آخر كان من جملة الشروط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية أن من جاء منهم مسلما رده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، كما في الصحيحين، وهذا يشمل الرجال والنساء. من جاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فمن الشروط أن يرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، فهذا يشمل الرجال والنساء. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية خصصت النساء، فالنساء لا يدخلن في الشرط. وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاؤه، ووجهه أن الله أبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء. فإذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا، قلنا قضاء الله أحق وشرط الله أوفى. قال الناظم رحمه الله والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الذكر المراد به القرآن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالذكر اسم من أسماء القرآن المجيد. فالذكر مخصوص بالإجماع، بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن. والذكر بالإجماع مخصوص، ومثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا رجل مات وله أولاد أحدهم رقيق، فهل يرث هذا الرقيق؟ على ظاهر الآية يرث، لأنه من أولاد الرجل فيرث، لكن الإجماع أنه لا يرث. يقول بعض العلماء إن هذا خصص الآية، فيقال ليس هذا بصحيح، عموم الآية لم يدخل فيه أصلا المملوك، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللام للتمليك، والمملوك لا يملك، للذكر اللام للتمليك والمملوك لا يملك. والدليل أن المملوك لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، والحديث في الصحيحين: فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لسيده وهو أجنبي من الميت. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. فالآية التي ذكروا وقالوا إن الإجماع قد خصصها، يقال لمن ادعى أن الإجماع خصصها: هذا خطأ، فالآية نفسها لم تدخل المملوك، والدليل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فاللام للتمليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم أعلم إلى ساعة هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، كما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع أيضا. فهو أيضا والمعقول أنه لا يمكن أن يخصص الكتاب والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، فيكون المخصص للقرآن هو هذا المستند وليس الإجماع، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. الإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل، كما في النسخ، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ، لأنهم في إجماعهم لابد أن يستندوا إلى دليل، فيكون المخصص للقرآن حينئذ هو هذا المستند الذي استندوا إليه في إجماعه وليس الإجماع، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. فإذا ادعى مدعي مثلا أنه أتى بإجماع خصص القرآن والسنة، نقول: هذا لا يمكن، وهاتوا مثالا صحيحا، وهذا لا يمكن بالتتبع، ولا يمكن أيضا من حيث النظر أي من حيث العقل، لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من الكتاب والسنة. لكن قد يخفى الدليل، كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس، يقول: يحرم كذا بالإجماع، والدليل موجود ولكن لا يأتي بالدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسى الدليل. قال رحمه الله: كما قد خص بالقياس كل منهما. القياس أيضا يخصص القرآن والسنة، ومثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقال تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقوله تعالى: الزانية يشمل الحرة والأمة، وقوله تعالى: والزاني يشمل الحرة والعبد، لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن هذا تخصيص للقرآن بالقرآن، وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكره قبل بالنسبة للمطلقات الحيض والحوامل. الزاني إذا كان عبدا فإنهم يقولون: نجلده 50 جلدة، قياسا على الأمة التي قال الله فيها: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس هذا على هذا. وهذه المسألة قد يقال إن القياس فيها صحيح، يعني التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العام على عمومه ولا يخصص، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته عقلية، فكل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشارع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزانية إذا زنى وإن كان عبدا فإنه يجلد 100 جلد. فصار الآن أقسام التخصيص كالآتي: أولا، تخصيص الكتاب بالكتاب، وثانيا، القرآن يخصص بالسنة، وثالثا، السنة تخصص بالسنة، رابعا، السنة تخصص بالقرآن، خامسا، القرآن والسنة يخصصان بالإجماع، وهذا على كلام الناظم نعم، وأما على كلام الشارح فلا، لأن الإجماع يدل على دليل، فإذا يكون المصير والمستند إلى الدليل وليس إلى الإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا على دليل من الكتاب أو السنة، فيكون هذا هو الذي خصص للإجماع. سادسا، القرآن والسنة يخصصان بالقياس، وهذا على رأي المؤلف نعم، وعلى رأي الشارح رحمه الله فيه نظر. ثم ذكر رحمه الله فائدة فقال: قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل هذا من باب التخصيص والتعميم أو من باب التقييد؟ الجواب: هذا من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محلا بأل فيكون عاما، وأل إذا وردت هل تحمل على العموم أم على الحقيقة؟ فيه خلاف، والصحيح أنها للعموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص، ويخصص قوله الدم بأن يكون مسفوحا، حرمت عليكم الميتة والدم أو دما مسفوحا، فيخصص قوله الدم بأن يكون مسفوحا. وإذا أردت أن تجعله للإطلاق فقل أل فيه لبيان الحقيقة وليست للعموم. لما فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من هذا شرع في بيان المجمل والمبين، والكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع، وأما الكلام البين فهو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. إذا كان أحد المعنيين راجحا سمي اللفظ ظاهرا في المعنى الراجح، فإن حملناه على المعنى المرجوح قيل له مؤول، كما سيأتي في الظاهر والمؤول إن شاء الله جل وعلا. فالكلام المجمل هو ما اشتمل أو احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع، والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. ويسمى ما دل عليه المعنى من غير احتمال مقابل نصا، يسمى ما دل عليه المعنى من غير احتمال مقابل نصا. والمجمل إذا فسر أصبح مبينا، وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. والبيان هو تفسير الكلام المجمل، ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء، أي من غير تقدم إجمال، ويطلق على مخصص العام أنه بيان، وعلى الناسخ وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره يطلق عليه بيان أيضا. المجمل أنواع، وهذا على غير طريقة الحنفية، وأما الحنفية فالمجمل عندهم ليس إلا نوعا واحدا. المجمل على طريقة جمهور الأصوليين أنواع، منها المشترك. المجمل أنواع منها المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر، فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر، كالقرء، فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض، وكعسعس الليل يكون بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر، وكالعين تكون بمعنى العين الباصرة أو العين الجارية أو الذهب، فكل هذا يقال له عين في لغة العرب، فهذا مشترك لفظي، هذا من المجمل. فالمجمل من أنواعه المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر، فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر. وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة، كالمختار لفاعل الاختيار ومفعوله، فإنك تقول اخترت فلانا فأنا مختار وهو مختار، اخترت فلانا، إذا قلت اخترت فلانا فأنت مختار ومن اخترته مختار أيضا. وكقولك قال من القول، وقال من القيلولة أيضا، قال فلان من القيلولة، وقال فلان كذا من القول، فقال من القيلولة ومن القول أيضا. والمختار لفاعل الاختيار ومفعوله، فتقول اخترت فلانا فأنا مختار وهو مختار، هذا قريب من المشترك اللفظي، اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة، كالمختار وقال في القيلولة وكذلك في القول. فهذا كله نوع من أنواع المجمل، وهو المشترك، لفظ وضع لمعنيين فأكثر، فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر. ومن المجمل أيضا المركبات المحتملة، كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذا يحتمل أنه الزوج لأن بيده العقدة، عقدة النكاح، أو الولي لأن بيده العقدة قبل عقد الزواج. فقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا مركب محتمل، لأنه يحتمل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأن بيده العقدة بعد عقد الزواج، وكذلك الولي بيده العقدة قبل عقد الزواج. من المجمل أيضا مرجع الضمير، إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، كقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الواو في تعضلوهن قيل ترجعوا إلى الأهل، نهوا أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا، وقيل الواو للأزواج السابقين، نهي الزوج أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. فالضمير يصح أن يرجع إلى هذا وإلى هذا، فيكون هذا من أنواع المجمل. فمرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر فهذا من أنواع المجمل أيضا. ومن أنواع المجمل أن يكون اللفظ محتملا للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة، كقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ومن أنواع المجمل أن يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، إما لأنه لم يعرف معناه من قبل وهذا ما يقال له غريب اللغة، وإما لأن الشارع نقل اللفظة إلى معنى جديد ولم يبينه لنا بعد، ذلك كألفاظ الصلاة والزكاة والصوم قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد به. من أنواع المجمل أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه، وذلك كآيات الحج فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمانية، وإنما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله وأقواله. فمن المجمل أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه. من المجمل أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، كفعله عندما سلم في الرباعية من اثنتين، فدار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة وبين السهو، فاستفسر منه ذو اليدين رضي الله عنه وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، لأن هذا مجمل لا ندري الوجه منه، لأنه يحتمل النسخ بالقصر فتصير الرباعية في حال الإقامة إلى ثنتين هذا لا نعلمه، أو أن يكون قد نسي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا نريد أن نعلمه، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال ما قصرت الصلاة وما نسيت، ولكنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال أحق ما يقول ذو اليدين، فأجابوا بالإيجاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه كفعله عندما سلم في الرباعية من اثنتين، فهذا من المجمل أنه دار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة وبين السهو، لذا استفسر ذو اليدين رضي الله عنه فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. هذه بعض أنواع المجمل، وهنالك أنواع سواها تعرفها عند البحث في مطولات هذا الفن وهو علم الأصول. هنالك إجمال مطلق وإجمال نسبي، الإجمال مطلق ونسبي، قد يكون الإجمال في طبيعة الكلم المجملة، فلا يعرف أحد المراد بالكلام إلا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل. يعني لو قلت لخادمك أعطني الكتاب ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني، فهذا يحمل على أي شيء، ولم يصدر قبل هذا الأمر منك ما يدل على تعيين للكتاب الذي أردت، وإنما تقول أعطني الكتاب ولم يصدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني. وكما في الصلاة لما فرضت فإنها كانت مجملة حتى جاء جبريل عليه السلام فبينها، فهذا يقال إن الإجمال فيه مطلق، وهذا النوع كان موجودا في القرآن في عصر نزول الوحي، ولم ينقضي عصر النبوة إلا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من إجمال.
وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا بعد أن أدى مهمته في البيان كاملة، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام وهي تبين المراد، ويتفطن لها آخرون من الناس فلا يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى هذا الآخر، ويتفاضل الناس في معرفة هذا النوع بتفاوتهم في العلم والذكاء والتجربة، وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمون. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. الإجمال في القرآن كثير، ولكن ذلك الإجمال قد يبين في آيات أخرى من القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواله مجملات القرآن أيضا. من أجل ذلك حرص العلماء على تجميع السنن التي تفسر القرآن ليتضح لهم المراد بالنصوص المجملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل ربنا تبارك وتعالى عليه قوله: أقيموا الصلاة، وما كنا لنعلم لولا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا الصلاة بالقول والفعل، لولا بيانه ما عرفنا كيف نصلي لله تبارك وتعالى ولا كيف نقيم الصلاة. فهذا إجمال بينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبين المجمل أحيانا بتركه للفعل أو بتقريره أو بإشارته، كقوله في بيان عدد أيام شهر رمضان: الشهر هكذا وهكذا، أو بكتابته كما بين بها أنصبة الزكاة ومقاديره. وقد يتبين المراد بالإجمال من السياق كحديث الخالة بمنزلة الأم، المراد في الحضانة، لأن السياق ورد في الحضانة دون الميراث، لأنك لو أخذت هذا على عمومه الخالة بمنزلة الأم فهل يكون ذلك في الميراث؟ الصواب أنه لا يكون في الميراث، وإنما هذا في الحضانة لأن السياق ورد في الحضانة. والسياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وعلة ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء وقت تنفيذه ولا يعلم المكلف المطلوب منه ما هو، كان ذلك من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما يعجز عنه المكلفون ليس واقعا في الشريعة، إن الله تبارك وتعالى لا يكلفنا بما لا نطيقه. وإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر مجمل وجاء وقت التنفيذ ولا نعلم المطلوب منه كيف هو، فهذا من التكليف بما لا يطاق. لو أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة ولم يبين لنا كيف نقيم الصلاة وجاء وقت الصلاة ولا نعلم المطلوب منا ما هو، فإنا نكون حينئذ قد كلفنا بما لا نطيق، والتكليف بما لا يطاق ليس واقعا في الشريعة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة المعنيين بدليل. وقاعدة أخرى: البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل منذ أول ورود النص المبين. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. فهذه جملة سريعة تتعلق بالمجمل والمبين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيما ذكر، لأنه ذكر النص والمجمل والمبين وذكر الظاهر والمؤول، فمما ذكره الظاهر والمؤول. بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين، ولكن لو قيل له إن المراد باللفظ كذا مما يحتمله اللفظ بدلالة كذا وكذا وهذا معنى بعيد يحتمله اللفظ لقبل ذلك. وهذا كثير في اللغة، ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فهم منه نوح عليه السلام أن ابنه يدخل في أهله، فطلب نجاة ابنه بمقتضى هذا الوعد، فبين الله تبارك وتعالى له أنه ليس منه، وذكر له القرينة الدالة على ذلك وهي قوله إنه عمل غير صالح. هو حسب أنه من أهله، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد وعدتني بإنجاء أهلي، في قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قال وابني من أهلي فأنا أطلب نجاته، فبين الله تبارك وتعالى له أن ابنه ليس من أهله، وذكر له القرينة الدالة على ذلك وهي قوله تعالى إنه عمل غير صالح. وكذلك تقول بنى زيد بيتا، المعنى المتبادر أنه بناه لنفسه أو بناه بنفسه، تقول بنى زيد بيتا أو بنى الملك قصرا، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أنه بناه بنفسه، ولكنه يحتمل أيضا أن المراد أنه أمر من يبنيه أو استأجر من يبنيه. أنت عندما تقول بنى زيد بيتا الذي يتبادر إلى الذهن أنه بناه بنفسه، ولكن هذا يحتمل أيضا أن المراد أنه أمر من يبنيه له أو استأجر من يبنيه. فيقال في هذين المثالين إن اللفظ ظاهر في المعنى المتبادر الذي هو الراجح ومحتمل في سواه، فهو محتمل للمعنى المرجوح، ثم إن حمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى التأويل. ولفظ التأويل له ثلاثة معان في الاصطلاح: الأول التفسير، وهو بيان المراد باللفظ، فيصدق على بيان المجمل وعلى حمل اللفظ على معناه المرجوح، لأن حمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى تأويلا. عندنا الظاهر والمؤول، اللفظ في المعنى المتبادر الذي هو له والذي هو الراجح هذا ظاهر، فإذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح فهذا تأويل، ويسمى هذا بالتأويل، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. فلفظ التأويل له ثلاثة معان في الاصطلاح: الأول التفسير، وهو بيان المراد باللفظ، فيصدق على بيان المجمل وعلى حمل اللفظ على معناه المرجوح. والثاني من الثلاثة المعاني وحمل اللفظ على المعنى المرجوح خاصة، وهو المراد هنا. والثالث تحقيق اللفظ في الواقع، فالأمر الواقع في خارج الذهن هو تأويل اللفظ، ودليل هذا الاستعمال قول يوسف عليه الصلاة والسلام عندما تحققت رؤياه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك عندما يرى الكفار ما وعدوه وأوعدوا به في هذه الدنيا على مخالفاتهم وكفرهم، فرؤيتهم لذلك تأويل، فإذا صار الأمر إلى حقيقته فهذا تأويل، وهذا لا شيء فيه، أي عند استعمال اللفظ فيه فيقال هذا تأويل، كما قال يوسف عليه السلام لما دخل أبوه ودخلت أمه على حسب التغليب في الاستعمال، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فكان قد رأى الرؤيا فلما تحققت صار هذا تأويلا فيقال له تأويل. أيضا الشرح والبيان والتفسير كما هو في استعمال المفسرين، لأن المفسرين كما هو معلوم يقولون تأويل الآيات كذا وكذا، فهذا ليس فيه شيء من ناحية الاعتقاد. وأما الذي هو مردود هو ما يصنعه من يصرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة صارفة، وهو ما يفعله الذين يؤولون صفات الرب تبارك وتعالى. وهذا هو ملخص ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق باستعمال لفظ التأويل. فالتأويل ما يصير إليه الشيء من بيان حقيقته على النحو الذي قيل فيه ذلك من قبل، كما إذا عاين الكفار النار وشاهدوا العذاب، وكذلك في قول يوسف عليه السلام. وأما ما يقوله أهل التفسير فالتأويل عندهم إنما هو الكشف والبيان عن حقيقة اللفظ في الاستعمال القرآني، وأما التأويل المردود فهو ما يفعله أهل التعطيل وأهل التحريف عندما يتناولون صفات الرب تبارك وتعالى فيعطلون الله عز وجل عن صفات كماله. فإذا عندنا ظاهر كما يقول الأصوليون، وعندنا مؤول. للظهور أسباب منها الحقيقة يقابلها المجاز، فأنت تقول مثلا رأيت أسدا، فهذا يحتمل أن يكون المراد أسدا حقيقيا وهو ظاهر، ويحتمل أن يكون المراد رجلا شجاعا شبيها بالأسد في شجاعته. حمله على هذا الثاني تأويل ولا يقبل إلا بقرين. يعني إذا قلت رأيت أسدا فجاراك من سمعت، لأنك لم تأتي بقرينة صارفة، فقال سلمك الله من كل سوء وماذا صنعت وكيف هربت منه، ولعله قد أصابك شيء من الرعب فيصيبك منه كذا وكذا، فيقول لا، وإنما أنا قصدت أني قابلت فلانا وهو كالأسد في الشجاعة. هذا لا يقبل إلا بقرينة. فالحمل على الثاني أي على المجاز لا يقبل إلا بقرينة صارفة، فلظهور أسباب الحقيقة يقابلها المجاز، ولظهور أسباب منها الاكتفاء وعدم التقدير. فالأصل أن لا يكون قد حدث من الكلام شيء. فقوله تعالى وجاء ربك، وجاء ربك، عندنا الاكتفاء وعدم التقدير، لأن الأصل أن لا يكون قد حدث من الكلام شيء. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك، فظاهر ذلك أن الله تعالى يجيء بنفسه. فادعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر بغير قرينة ولا دليل. فإذا على أي شيء يحمل؟ على ظاهره، ويكون المجيء ثابتا لله تبارك وتعالى، وهو من صفات الأفعال الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة. وأما كيفيته فهذا لا مطمع في معرفته، وأما كيفيته فهذه الكيفية مفوضة إلى الله رب العالمين. وأما هو فالمجيء معلوم من حيث اللغة، وهو ثابت لله تبارك وتعالى، أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ومن غير تأويل ولا تعطيل. فإذا قال لنا ربنا جل وعلا وجاء ربك، فالأصل في الظهور الاكتفاء وعدم التأويل. فالأصل أن لا يكون قد حذف من الكلام الشيء، هذا هو الأصل في الكلام. فإذا قال لنا ربنا جلت قدرته وجاء ربك، فظاهر ذلك أنه يجيء تعالى بنفسه مجيئا يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. للظهور أيضا أسباب، منها الإطلاق وعدم التقييد، فقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، فالظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان. وللظهور أسباب أيضا، منها العموم، فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص، وحملها على الخصوص تأويل كما مر. ومن هذا يتبين أن حمل اللفظ على مجازه، وأن تقدير محذوف فيه، وأن تقييده هو مطلق، وأن ادعاء أن المراد بالعام الخصوص، كل ذلك من قبيل التأويل، ولا بد له من دليل شرعي، ولا يجوز أن يكون بمجرد الهوى، لأنه إخراج لللفظ عما يقتضيه ظاهره. والأصل أن يحمل اللفظ على ما دل عليه ظاهره. ومن هنا وضع الأصوليون هذه القاعدة: حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، وحمله على المعنى المرجوح لا بد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد. هذه قاعدة مهمة، حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل. يعني نحن لا نحتاج إلى دليل عندما نثبت لله ما أثبت لنفسه في قوله تعالى وجاء ربك، لا نحتاج إلى دليل. فحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، وحمل اللفظ على المعنى المرجوح لا بد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد. مثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الظاهر من اللفظ أن المراد كل اليد إلى مفصل الكتف، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قطع الكف وحدها كان دليلا يبين أن المراد المعنى المرجوح، يبين أن المراد هو المعنى المرجوح، لأن اليد تصدق على ذلك العضو من مفصل الكتف إلى أطراف البنان، فهذه اليد. فهل هذا هو المراد في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتبين أن المراد المعنى المرجوح. ومثال ذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فظاهره العموم، فيشمل الزواج وملك اليمين، وشموله للزواج ظاهر قريب من النص، وشموله لملك اليمين نص، لأنه السبب في الورود. التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا يكون صحيحا إلا بشروط. التأويل وحمل اللفظ على غير الظاهر المتبادر إلى الذهن منه، أي حمل اللفظ على المعنى المرجوح، وهذا لا يكون صحيحا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، فإن كان لا يحتمله أصلا فهو تأويل مردود. أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، فإن كان لا يحتمله أصلا فهو تأويل مردود، كحمل قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض على العلم. هذا لا يحتمله ما ورد في متن اللغة من إثبات لمعاني الكرسي. فهل ورد في اللغة أن الكرسي العلم؟ هذا لم يرد في اللغة، فهذا تأويل مردود لهذه العلة ولغيرها، ولكن لابد أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة. كذلك عندما قالوا: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، لا يعرف في اللغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولا أن الكرسي بمعنى العلم، حتى يقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه. ليس في اللغة استعمال الكرسي بمعنى العلم. وكذلك عندما قالوا: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، ليس في اللغة أن استوى بمعنى استولى. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعينه، وإلا كان الزعم أنه المقصود دعوى بلا برهان. هذا كقول بعض الشيعة في الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة في القرآن، قالوا هم بنو أمية، وقولهم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة عائشة رضي الله عنها. وقول الباطنية: إن الصلاة هي حفظ أسرارهم، أكثرت هاتان الطائفتان عليهما لعائن الله، الشيعة والباطنية خاصة الثانية، أكثروا من تأويل القرآن بمعان غير محتملة أصلا، فأخذوا يفسرون ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد. وكان لباطنية الصوفية أيضا، كان لهم مشاركة في هذا الاتجاه المنحرف، وهو الذي يقال له عند المفسرين بالتفسير الإشاري، فتجد فيه أمثال هذه الأوهام والخرافات. الشرط الثاني من شرائط صحة التأويل أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعينه، وإلا كان زعم الزاعم أنه المقصود دعوى بلا برهان، كما قالوا عليهم لعائن الله في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: إن المراد بالبقرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الشرط الثالث أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح، على الظاهر الذي يتبادر، والمانع إما عقلي أو معارضة ما علم من الدين بالضرورة أو معارضة نص آخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بصقبه. فيحتمل أن المراد الجار الحقيقي هو الظاهر، ويحتمل أن المراد الشريك. فلما جاء الحديث: إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، منع إرادة الجار المجاور، وتعين حمل الحديث الأول على الشريك. الجار أولى بصقبه، يعني الشريك للجارة المجاور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا عند البخاري في الصحيح. إذن هذه شروط لابد أن تتوفر لكي يكون التأويل صحيحا. اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقال إنه نص، فاللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص، نص في ذلك المعنى. مثاله قوله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة، في بيان عددها، وكقوله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أن آخر رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو نص في بيان من هو آخر الرسل، هذا نص في بيان من هو آخر رسل الله تبارك وتعالى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فاللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقال إنه نص في ذلك المعنى. نعرف هذه المصطلحات لأن علم الأصول علم قريب بفضل الله تبارك وتعالى، بل هو من أقرب العلوم بفضل الله رب العالمين، ولكنه يحاط بهالة من التصعيب والتعسير، ولكنه دان قريب بفضل الله رب العالمين. فنعرف ما هو النص، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقال فيه إنه نص في ذلك المعنى، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة في بيان العدد. هل يمكن أن يقول إنسان إن العشرة هنا لا تدل على هذا العدد بعينه؟ بل هي نص فيه لا تزيد ولا تنقص. وكذلك آخر رسل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يكون ترتيب الألفاظ من حيث القوة في وضوح الدلالة على المعنى هكذا: النص ثم الظاهر ثم المجمل ثم المؤول. فهذا ترتيب الألفاظ من حيث القوة في وضوح الدلالة على المعنى: النص ثم الظاهر ثم المجمل ثم المؤول.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.